سيعدون الصواب.
السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم مشاهدي الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك، هذا البرنامج الطيب المبارك الذي يأتيكم في هذا التوقيت عبر شاشة الرسالة. رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. اللهم بارك لنا في علم شيخنا واجزه عنا خير الجزاء. حياكم الله شيخ عبد المحسن.
حياكم الله أبا نشف، بارك الله فيكم ورحب وحيي جميع إخواننا، وأسأله سبحانه وتعالى يبارك في هذا اللقاء كما سأل سبحانه وتعالى يفتح علينا أبواب العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا لمختوم الحق بإذنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. آمين.
اللهم آمين يا رب العالمين. سعداء دائما مشاهدة الكرام بتواصلكم الطيب المبارك في هذا البرنامج، حياكم الله يا شيخنا. لعل من الأسئلة التي وصلت إلينا، أخونا أبو فجر يسأل شيخنا، يقول بعد المسح على العمائم وما يدخل في حكمها ثم نزعها قبل أو نزعها بعد الحدث، هل لابد من أو نزعها قبل أداء الصلاة، هل لابد من إعادة المسح عليها مرة أخرى أو إعادة الوضوء؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أريد أن أنبه إلى مسألة يسيرة تتعلق بالمسح على العمائم، وهو مناسب لهذا السؤال في الحقيقة، وهو ما جاء عن أبي موسى رضي الله عنه وعن أنس، وهذه آثار ذكرها العلماء أنه كان يمسح على القلانس أو على القلنسوة عن أبو موسى، وكذلك أنس رضي الله عنه. وأنا ذكرت أن هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة من طريق أشعث عن أبيه عن أبي موسى، وكذلك حديث أنس من رواية سعيد بن عبد الله من ضرار عن أنس رضي الله عنه عند عبد الرزاق، وهذا وأثر أبي موسى رضي الله عنه من طريق أشعث بن سليم. حصل توقف في ترجمة أشعث هذا بن سليم، لأن أشعث المشهور وهو أشعث بن أبي الشعتاء عن أبيه أبي الشعتاء سليم الأسود، وهي ترجمة مشهورة معروفة في الصحيحين، فهي ترجمة يعني بها روايات كثيرة وترجمة عظيمة وقوية. وهذا الأثر وقع فيه يعني نظر، وقد تكلم فيه بعض من خرج هذا الأثر واختلف الكلام فيه، منهم من قال إن أشعث بن سليم هو أشعث بن أبي الشعتاء أبوه أبو الشعتاء المشهور في الصحيحين. وأنا قد راجعت بعض الشيء، لكن عندي توقف في أنه أشعث بن أبي الشعتاء الإمام المشهور، لم يعني أطمئن إلى أنه هو، وأنه يعني يجول في خاطري أنه آخر غيره. وقد طلبت بعض إخواننا ممن لهم عناية بالحديث والتراجم فبحث فيه، وقال ما معناه أنها أشعث هذا، أشار إلى أن أشعث هذا هو ابن أبي الشعتاء المشهور، وذكر بعض النقول في من جزم بأنه المشهور المعروف الصحيحين. لكن أيضا طلبت من بعض إخواننا الآخرين ممن له عناية أيضا فبحث، ودلني على نقلين. النقل الأول عند الإمام أحمد رحمه الله في العلل، وأنه ذكر أن أشعث هذا هو ابن أسلم العجلي، وأن عبد الله بن أحمد سأل أباه عنه فقال إنه أشعث بن أسلم العجلي. وكذلك البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير ترجمه في أشعث بن أسلم العجلي، ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله يعني هذا الشيء. وهذه وإن كانت تتعلق بالتراجم لكنها مهمة، لأنها متعلقة بهذا الأثر من جهة صحته وثبوته، لأنه ينبني عليه حكم مسح على القلانس اللي سبق أن يعني التي تكلم العلماء فيها.
كل معذرة كل هذا التدقيق في 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 السند من أجل حكم بسيط اللي هم مسح
ليش هذا الحكم عظيم يعني صراحة حكم عظيم وبسيط قصدك يعني واسع
شيء
يعني هذا يترتب عليه لأن من لا يرى المسح عليها لا يرى صحة الطهارة من جهة إذا مسح عليها إذا مسح عليها لكن من جوز يستأنس بالآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم لأنهم شهدوا الوحي وشهدوا التنزيل والتأويل ولهذا هم أقرب الناس لفهم دلالات النصوص من الكتاب والسنة خاصة أن هذا المعنى موجود في القلانس الذي يجوز في العمائم أو الذي دلت السنة على المسح على العمائم سنة مشروع فهذا الأثر كما تقدم الطريق وأيضا ابن أبي حاتم رحمه الله في كتاب الجرح والتعديل ترجم له في أشعث بن أسلم العجلي وذكر رحمه الله عن أبي بكر بن أبي خيثمة أنه حدثه الإمام الحافظ أبو بكر بن أبي خيثمة قال كتب إلي يحيى بن معين أنه ثقة بصري وذكر في ترجمته هذا الأثر فهذه النقول عن هؤلاء الأئمة الذين هم في الحقيقة المرجع في هذا الباب يبين أن أشعث هذا هو ابن أسلم العجلي فإذا كان ثقة على ما قال يحيى معين أو كما قال يحيى معين وأنه ثقة ينظر في ترجمة أبيه رحمه الله فإذا ثبت أيضا أنه يعني ثقة فإنه يصح الأثر إلى أبي موسى وآثر أنس رحمه الله من طريق سعيد بن عبد الله هذا ويحتاج أيضا لنظر في ترجمته فالمقصود أن هذا الأثر جاء أيضا عن جمع من الصحابة روي عن عمر رضي الله عنه وقد ذكره الخلال رحمه الله وهو أحد الروايتين أحمد رحمه الله اختارها الخلال اختار أنه يجوز المسح على القلانس وذكر ما معناها أنه ثابت أو صح عن صحابيين ويقصد عمر رضي الله عنه وأبا موسى الأشعري وكذلك الأثر الآخر له عن أنس رضي الله عنه فهذا لا شك في دلالة على أنه يجوز المسح على القلانس من جهة الأثر ومن جهة المعنى في هذه المسألة أما ما يتعلق
لكن الحقيقة يا شيخ استوقفني فعلا العناية يعني قضية الرجال والسند يعني بعض الناس أحيانا يتوقع أن هذه الأحكام البسيطة في شريعة الإسلام أنها ربما يعني أتت جزافا يعني أو نقولات بسيطة لكن هذه العناية بالرجال عناية عظيمة جدا في قضية المسح على الجبيرة
يعني
شيء يعني يبهج النفس
صحيح حقيقة صحيح يعني حتى يعني هذا الأثر حين ينقل من هذا الطريق ويبين أشعث بن أسلم العجلي نستفيد من هذا أيضا فيما ينقل من آثار أخرى ونستفيد أن هناك أئمة كبار أو أئمة ثقات رحمة الله عليهم قد لا يذكرون إلا في آثار نادرة وأنه ليس يعني ثقات أو أئمة الحفاظ محصور مثلا في كتاب معين بعضهم يبحث مثلا يعني أنا بحثت في ترجمة هذا فيما يتعلق بترجمته وفي ترجمة موسى ومن روى عنه وما أشبه ذلك لكن قد لا يروي الظمأ كتاب آخر وإن كان يذكر جمهور من روى عنه تحتاج أن تراجع ترجمة أبي موسى مثلا لأنه قد يكون ذكر من روى عنه في كتب أخرى ويزيدك فائدة مثلا يعني كما يقال في الزوايا خبايا من اجتهد في يعني بالبحث وأنا استعنت ببعض إخواني يعني بحق جزاهم الله خيرا كما ذكرت وهذه النقول يعني كانت إفادة ممن أوصلني إلى هذه الفائدة وهي فائدة مهمة يعني بعض العلماء قد يبحث في أثر مثلا واحد يعني ليلة كاملة وهذا وقع لكثير الحفاظ يراجع أثر واحد في ترجمة إنسان مثلا وقد لا يصل إلى نتيجة إليه لكن يصل إلى نتائج مبهرة وعظيمة في فوائد يقتنصها أثناء بحثه قد تكون هذه الفوائد التي تمر بأثناء البحث تنشيت تلك الفائدة لأنها فوائد مثلا عظيمة وفوائد مهمة وقد تكون فوائد مثلا أيضا هو يبحث عنها ويريدها فيدونها. ولهذا التقليب صفحات الكتب لها أثر عظيم. ففي الحقيقة يعني في هذه في مسائل أحيانا ما يكون فيها نصوص مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يستدل مثلا من جهة معنى محتمل دلالته، هل هذا المعنى دلالته قوية أو ليست قوية، يختلف العلماء فيه. لكن حين يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم هذا المعنى وأنهم أثبتوه وجعلوه مجوزا لهذا الفعل، وهم أهل يعني الفصاحة والقمة في فهم اللغة والعربية والمعاني، فإن هذا يعطيك قوة في ترجيح هذا القول والجزم به حتى تكاد تجعله كالمنصوص عليه أحيانا.
جميل جميل.
لأنك غافل عن المعنى، لكن حين ينبهك العالم إلى فائده. وأنت يعني الحقيقة فتحت باب آخر أحيانا، مثلا أحاديث، مثلا أحاديث مثلا قد يطالعها الإنسان يقتنص منها فائدة أو فائدتين، مثلا يراجع كلام العلماء يجد هذا العالم مثلا يسرد عشرات الفوائد هو لم يستحضرها ولم تأتي في باله. حين يقرأ هذه الفوائد من كلام هذا العالم يجدها واضحة جلية بلا تكلف من الحديث، هذا لا يكون إلا عن بصيرة منه رحمة الله عليه. يعني ليست فوائد متكلفة، فوائد مثلا كما يقال يعني
ينتزع انتزاع،
يعني ينتزع إغراق في الانتزاع، لا، فوائد عند النظر تكون ظاهرة. هذا يقع أحيانا في تراجم البخاري رحمه الله مع مقارنته في كتاب الأدب المفرد في بعض الأحاديث التي قد يذكرها في الصحيح ثم يذكرها في الأدب المفرد ويذكر فوائد مهمة، هي هذه عند النظر فوائد ظاهرة لا إشكال فيها، لكنها لم يسق الحديث من أجلها، إنما يكون باب التنبيه أو يفهم أو باب اللازم أنه يلزم من هذا الشيء هذا الشيء. فنسأل الله سبحانه وتعالى يزيدنا وإياكم علما وهدى مني وكرم.
ويبدو شيخنا أنه في التراجم ما في مجاملة في للرجال في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يقال هذا طريقه صح وهذا طريقه خطأ.
يعني أيضا تراجم كما يقول العلماء ليس قبلها ما يدل عليها وليس بعدها ما يدل على مجال الاستنباط، ما في استنباط معاني قبل وبعد، لا شيء يسبق ولا يلحق، ما في إنسان يقول والله يجتهد مثلا يستنبط أو كذا، لكن في باب العلل ممكن، لكن نفس الترجمة مبنية على النقل، مبنية على النقل، ما يمكن أن تتعرض لاحتمالات والأوجه، بل هي مبنية على النقل. ولهذا تجد الحافظ بن حجر رحمه الله في ترجمة في كتاب فتح الباري كثيرا ما يشدد على بعض الشراح خاصة الكرماني في احتمالات يريدها أحيانا بعض التراجم، فيقول هذه احتمالات عقلية لا ترد فيها في التراجم، لا يمكن، باب التراجم بابه النقل، باب التراجم بابه بابه النقل، فلهذا من نقل وحفظه هو الحجة في هذا الباب.
جميل، أحسن الله إليكم شيخنا. لنعود إلى سؤال أخونا اللي سأل، يبدو فيما فهمتنا من السؤال أنه الشخص إذا مسح على العمامة أو غيرها وما يقوم مقامها في حكمها ثم قبل أن يصلي نزعها، قبل أن يصلي نزعها، هل في هذه الحالة ينتقض الوضوء؟
لا، هذا على الصحيح أن نزع العمامة لا ينقض الوضوء، وهي أولى بالحكم من نزع الخفين، لأن المسألة فيها خلاف في نزع الممسوحات. ما يتعلق بالخفين فيها أربعة أقوال، فيها أربعة أقوال في هذه المسألة، والأقوال محتملة، وهذه المصنف أشار إليها. وفي سؤال أو بحث يعني إشارة إلى هذه الأقوال، لكن فيما يتعلق بالمسح على العمامة فهي أظهر، لأنه لم يرد دليل في اشتراط إدخال العمامة على طهارة.
جميل.
ولا توقيت فيها، ولا توقيت فيها، ولهذا الحاق العمامة بالخفاف وكذلك الجبائر بالشربات والجوارب كله لا دليل عليه، لا دليل عليه، ولهذا لو أنه لبس العمامة على طهارة على غير طهارة الصحيح أنه يجوز، إذ لا دليل على اشتراط الطهارة فيها. ولهذا وكذلك لا دليل على أنه إذا مسح مثلا أنه إذا مسح رأسه مثلا يريد أن يلبس العمامة، يريد أن يلبس الإنسان تطهر، وقلنا مثلا إنه لا بد يلبس على طهارة، هم يقولون إذا صار إذا أراد أن يمسح على إذا أراد أن يلبس العمامة فيمسح رأسه قبل ويغسل قدميه قبل أن يلبس العمامة، كما أنه يغسل قدمين قبل أن يلبس الخفين. وهذا أيضا حتى على القول بأن لبس العمامة يستطيع يكون على طهارة، في كونه ينتظر حتى يغسل قدمين في نظر، لأن العادة أن الإنسان إذا مسح الرأس مثلا هل يضع العمامة على الأرض ولا يضع على رأسه؟
إذا مسح
إيه؟
يضع على الأرض.
لا هو الآن يمسح رأسه يخلي رأسه مكشوف؟
لا يرفع الإمام عليه،
ما يخلي ما يبقى حاسة.
صحيح،
ما يبقى حاسة يعني مباشر، بل يمسك العمامة بيده.
صحيح،
يمسك العمامة في الغالب تكون قريبة منه، يعني العمامة توضع على الرأس ثم يلبسها، قد يكون على رأسه لكن هذا المعتاد يعني.
صحيح
ثم يغسل قدميه بعد أن يلبس العمامة. فلذا لو حتى لو قيل بهذا فإنه يشترط العمامة، لكن الصحيح لا يشترط لا هذا ولا هذا. نعم
أحسن الله إليك. أبو الصالح يسأل الشيخ يقول من قلد عالما وهو على غير صواب في الأخذ بالدليل هل يأثم على هذا التقليد أم لا؟
هذا ينظر، كان قلد عالما كما ذكر عالم من أهل العلم لكنه اتفق له أنه على غير صواب، وكيف تبين على غير صواب؟ لابد أن يكون سأل عالما آخر أو جالس عالما آخر فتبين له مثلا بالدليل ليس بصواب، هذا يبين لك وضوح الشريعة وأن عامة الناس يفهمونها، وهذا واقع حين تشرح وتبين تذكر الدليل من الكتاب أو من السنة فإنه يتضح به، فإذا تبين بالدليل البين أن هذا القول خلاف الصواب وكان شيء قد مضى على ما هو عليه، لا شيء عليه وفعله صحيح ولا إثم عليه ما دام ليس تقليده إياه من باب التعصب ولا من باب يعني تشدد في الأخذ بهذه الأقوال، إنما اجتهد في متابعة هذا العالم على أنه من أهل العلم الذين يقلدون. ثم في المستقبل إذا كان يعني في المستقبل عليه أن يعمل بالقول الصواب في المسألة الذي يعلمه، ثم هل يعود يعني في تقليده هو ينظر إذا كان العالم الثاني صار أوثق عنده وأحرى باتباع الدليل فإنه ينتقل إليه، وإلا لا بأس أن يبقى على من تقلده أولا وإن كان لا يقلده في هذه المسألة لكون أن الصواب تبين له عنه على خلاف قوله.
أحسن الله إليكم شيخنا. ننتقل الحقيقة إلى باب مهم جدا الحقيقة وهو باب نواقض الوضوء، فما المقصود أو ماذا يقصد المؤلف رحمه الله بنواقض الوضوء؟
نعم، ذكر رحمه الله باب نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض، ونواقض الوضوء متعددة في المذهب، ذكروها من نحو 8 نواقض، وبعض العلماء يذكر أقل من نواقض، والصحيح أن هناك نواقض ثابتة بالدليل الصحيح، هناك نواقض ذكروها الصحيح على خلاف ما ذكروا. والنواقض أو الناقض له معنيان، معنى حسي ومعنى معنوي. فالمعنى الحسي من نقض الحبل وهو فتله بعد قيده، نقضت الحبل إذا فككته وحللت عقده، هذا من جهة المعنى الحسي. والمعنوي مثل نواقض الوضوء، لأن المصنف رحمه الله ذكر صفة الوضوء وأن الإنسان يتوضأ بعد الحدث فإن البدن يحصل له وصف ويكون به طاهرا، ارتفع الحدث ارتفاع معنوي، ارتفاع ما ارتفع الحدث، إذا ارتفع الحدث ثم وقع ناقض من هذه النواقض فإنه يتزول الطهارة وترتفع الطهارة من البدن. وهذه النواقض بعض العلماء يقول النواقض هي التي تنقض بنفسها، وهنالك أسباب نواقض الحدث وأسباب الحدث، من العلماء يفرق بينها، منهم من يقول نواقض الوضوء أسباب، معهم بعضهم يقول أسباب يعني الحدث ونحو ذلك. لكن من جهة التفريق في هذا يقولون الناقض ما نقض بنفسه كالبول والغائط، هذا بنفسه. وأسباب الوضوء، أسباب الوضوء التي يحصل الحدث هي ما يكون طريقا إلى الناقض، طريقا إلى الناقض. مثلا النوم، هل النوم ناقض؟ ليس بناقض، إنما هو لأنه طريق
إلى الناقض،
إلى النقض، لأن الإنسان حين ينام ويستغرق فإنه لا يشعر بنفسه. هذا على قول الجمهور خلافا لمن قال إن النوم ناقض بنفسه. وهنالك أحداث وقع فيها خلاف، مثل مس الذكر هل ناقض بنفسه أو سبب، إذا كان مثلا بشهوة مثلا
أظن بنفسه،
هذا صحيح كما هو يعني القول المختار في هذا، وهو قول الجمهور. وكذلك مثلا تقبيل مرأة مثلا بشهوة مثلا إذا قبلها، هل هو ناقض بنفسه أو ناقض أن السبب يعني إلى النقض أو لا ينقض مطلقا، خلاف هذه المسألة. فالمقصود أن هذه النواقض تحت اللي تختلف أحكامها، والمرجع في ذلك إلى الأدلة.
نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال ينتقض ما خرج من سبيل،
ينقض ما خرج عندك. نعم. ينقض
ها؟ ينقض نعم.
نعم
ينقض،
يعني هذا الأول ينقض ما خرج من سبيل،
اللي هو الأول أول نواقض
الوضوء. السبيل ما هو؟ هو الطريق. العلماء رحمة الله عليهم يعني قالوا ما خرج من سبيل،
تخفيف الكلمة.
نعم جميل. تلطيف. وغنيها قالوا السبيلين بعضهم، ما خرج من سبيل، وهو معنى كلام مصنف رحمه الله، لأنه يشمل. فالمراد بذلك بالسبيل هما مخرج البول، بل يعني المخارج التي تكون من جهة المخرج من جهة الدبر ومن جهة القبول. فأي ما خرج من سبيل هذا ينقض، هذا بالإجماع.
جميل.
بقوله سبحانه وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث صفوان بن معطل السلمي والذكواني، لكن من غائط وبول ونوم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقول صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، هذا محل اتفاق من أهل العلم إذا وجدت هذه النواقض. كذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ومن ذلك أيضا وجود الريح. فهذه تنقض بلا خلاف، تنقض
بلا خلاف.
ألحق أيضا جاءت الأدلة بنواقض أخرى، بنواقض أخرى مثل المذي والودي، وأيضا خلاف في والمني إذا كان خروجه عن غير شهوة، عن غير شهوة، فهذا ناقض عند الجمهور للوضوء، لا يوجب الغسل، ويكون خروجه على هذا الوجه ليس خروجا صحيحا، ليس خروجا صحيحا. لكن هل يوجب الوضوء، يوجب الوضوء إذا خرج دفقا في كما يقع في الجميع أو في الاحتلام؟ هذا موضع خلاف. لكن إذا كان يعني خروجه على هذا الوجه فإنه ينقض الوضوء. وكذلك هذا عند الجميع، عند جميع أهل العلم، إلا أن الشافعي يقولون في المني إذا خرج على غير على هذا الوجه يجبون الغسل مطلقا، لكن الصواب هو التفريق لحديث علي وما جاء في معناه إذا فضخت المني أو الماء وما أشبه ذلك من الأخبار جاءت في هذا الباب. وكذلك عند الجمهور ينقض الوضوء كل خارج من السبيلين، والخارج نوعان: معتاد وغير
غير معتاد.
معتاد المعتاد هذه المذكورة، هذه المذكورة. وغير المعتاد لو خرج مثلا حصى مثلا أو أعواد أو نحو ذلك، يعني أشياء تخرج من البدن غير معتادة. وكذلك ذكروا أيضا يعني علماء أيضا رحمة الله عليهم من دقتهم وتحريهم، لو ولدت امرأة ها بدون دم، مولود بدون دم نفاس،
هذا يستحيل؟
لا ما يستحيل، هذا وقع، هذا وقع. وذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت امرأة عن ما أدري عن ثبوتها، لكن ما أدري يعني هل
يقع طبيا مثلا،
يعني هي الواقع ظاهر وإمكانها ما هناك مانع، لكن ننظر في الواقع الله أعلم. لكن قالت عائشة رضي الله عنها تلك المرأة أنها ما رأت دم ولم ترى دما، قال أنت امرأة طهرك الله. يروى عن عائشة، أنا ما أدري عن هذا الأثر عن صحة، لكنه ذكر عنها رضي الله عنها. فكذلك كما تقدم الحصى والدود، يعني كل خارج يخرج من السبيلين. لكن اختلفوا في بعض الأشياء، يعني مثل خروج الريح مثلا من القبل، هل تنقض لا تنقض؟ بعض العلماء قالوا لتنقض، ومنهم من قال لا تنقض لأنه ليس للمثانة، لأنه ليس هناك منفذ من جهة خروج الريح من جهة القبول، فالله أعلم. والأصل أن مثل هذا الشيء لا يجزم به، لا يجزم به يعني لا يقال به حتى نكون عن ثبت ويقين، لأن الأصل هو بقاء الطهارة وثبوت الطهارة واليقين أن لا ننتقل عنه، لا ننتقل عنه إلا بما يزحزح هذا اليقين.
جميل. يسأل أحد الأخوة يا شيخنا عن خروج الدم من دبر من الدبر بسبب الأمراض أو البواسير، هل أيضا يعتبر من النواقض؟
نعم الجمهور كذلك، هذا ناقض، ناقض عندهم لأنه خارج، ولو كان خارج غير معتاد فإنه ناقض، لعموم الأدلة في أنه حدث. وأن مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. وقاعدة: الحاق النادر بالأعم الأغلب، الحاق النادر بالأعم الأغلب. ولأن هذه أشياء تخرج، ولما كانت تخرج وإن كانت يعني بعضها قد يكون نادرا، لما لم تفصل النصوص في هذا الباب دل على أنها أن حكمها حكم ما قارنها أو ما كان خارجا من المعتاد، ولأن العبرة بالخارج، بالخارج. فهذه التي تخرج كلها تنقض من هذه المعتادة ومنها غير المعتادة، هذا على قول الجمهور. مالك رحمه الله يقول الخارج غير المعتاد لا ينقض، مثل الحصى والدود، وهذا قوله رحمه الله. ولهذا لكن الصواب أن قول الجمهور في هذا، الصواب قول الجمهور في هذا، وأنه ناقض. بعض العلماء في مسألة الحصى فصل، أو ما يخرج مثلا من هذه الأشياء مثل الحصى مثلا، قال إن كان الحصى مثلا خرجت يابسة فإنها لا تنقض، وإن خرجت مبتلة نقضت، خرجت مبتلة نقضت. لكن هذا التفصيل موضع نظر، من يقال لا تنقض مطلقا أو تنقض مطلقا، يعني مقام التفصيل في مثل هذا الذي هو في الحقيقة نادر ثم يأتي التفصيل فيه أو يقال بالتفصيل فيه ولم تأتي النصوص فيه بهذا التفصيل، فيكون موضع نظر، بل لا يكون حجة في هذا الباب أو فصلا في هذه المسألة. نعم.
بقي شيء في هذه المسألة وننتقل للأخرى الشيخ؟
لا، ما خرج من سبيل هو هذه الأشياء، هذه الأشياء. والعلماء قالوا إن هذه التي خرجت التي هي تنقض هي محل إجماع.
جميل.
محل إجماع. وهذه أيضا يعني منها ما هو طاهر، لكن الأصل فيها النجاسة، لكن الخارج لا يفرق بين الطاهر والنجس. مثل المني طاهر على الصحيح ومع ذلك ناقض الوضوء، الريح طاهرة وناقضة للوضوء، فلا تلازم بين النقض والنجاسة، لا تلازم بين النقض والنجاسة. قد ينقض مع طهارته، قد ينقض مع طهارته، وفي أشياء محل اتفاق من أهل العلم. المذي خارج معتاد وهو نجس عند عامة العلماء، ومنهم من حكى إجماع في هذا ويجب منه الوضوء، بل إن الوضوء منه آكد من غيره. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء منه وقال يغسل ذكره، جاء في الرواية الصحيحة وأنثيه، وأن يغسل ذكره وأنثيه، ففيه الوضوء وفيه أيضا الغسل على هذا الوجه. نعم.
أحسن الله إليكم. عاطف من الجزائر يسأل شيخنا، يقول بعض الأشخاص يعمل له فتحة من جانب بطنه ويغلق مثلا المستقيم عنده اللي يقصد به فتحة الشرج، هل يعتبر ما يخرج من هذه الفتحة إلى الكيس المعد يعتبر خارج من السبيلين أو يأخذ حكمها؟
هذا الخارج ناقض، وهذا أيضا في كلام مصنف في الناقض الثاني، وخارجه من بقية البدن، الخارج من بقية البدن. ولا نجعل سؤاله شرح للجملة التي
أحسنتم شيخ. قال وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما.
نعم، يعني خارج من بقية البدن نوعان، بول أو غائط أو كثيرا نجسا غيرهما، مثل القيء والدم والقيح والصديد وما أشبه ذلك. القسم الأول هو البول والغائط، يقولون إنه ينقض مطلقا إذا خرج البول أو الغائط، مثل ما ذكر أخونا السائل، يعني عمل له ماذا يقول؟
عملية جراحية، يعني أغلق السبيلين المعتادة تغلق أحيانا.
نعم.
لأسباب أو أمراض أو شيء.
نعم.
ويعمل لها فتحة جانبية.
إذا عمل فتحة جانبية فإنه على المذهب وهو قول الأحناف أنه ينقض مطلقا، حتى ولو كان يعني المخرج الأصلي مفتوحا. لو فرض لو كان المخرج الأصلي يعمل مفتوح وله مخرج آخر فإنه ينقض، ينقض الوضوء. وبالأولى إذا كان المخرج مثلا إذا كان المخرج ماذا يعني مغلقا أو مسدودا، مسدودا مثلا، فإنه ينقض مطلقا. لماذا؟ لأنه بول أو غائط، والله عز وجل يقول أو جاحد منكم من الغائط، وألحق البول به بالإجماع ذات النصوص وإجماع العلماء على ذلك، فهو ناقض للوضوء، وهذا هو الصواب. ذهب المالكية والشافعية إلى التفصيل في هذا، قالوا إن كان المخرج الأصلي مفتوح،
نعم،
يعمل مفتوح لم يسد، فإن الخارج الحادث هذا البديل، الخارج الحادث هذا لا ينقض الوضوء ولو خرج البول أو الغائط، ولو خرج البول أو الغائط. وإن كان المخرج الأصلي مسدودا فإن المخرج الثاني اللي فتح له ينقض، بشرط أن تكون الفتحة تحت المعدة، تحت
المعدة،
المعدة لا فوقها. وهذا قد يكون يعني موضوع متقارف، الله أعلم. فإن كان فوق المعدة فلا ينقض مطلقا.
لهم حكمة في ذلك الشيخنا؟
يقولون إنه لأن الذي فوق المعدة حكم الحكم ما يخرج من على البدن
كالقي وغيره،
كالقي هكذا قالوا. قالوا أيضا نحن نصنع على يقين من النقض في هذا الباب، إنما النقض مما كان خارجا من المخرج الأصلي، هذا إذا كان المخرج الأصلي يعني مفتوحا يعمل. أما نعم، أما إذا كان يعني أو مسدودا وكان بسبب حادث، يعني أو سد وكان انسداده حادثا ليس أصليا حتى لو كان انسداده حادثا. أما إذا كان المخرج الأصلي مسدودا يعني أصلا ما له مخرج مثلا
من الخلقة، يعني
الخلقة مثلا، وفتح له فتحة أخرى، فإنه ينقض عندهم مطلقا قالوا إن هذا ينزل منزلة المخرج الأصلي لهم. لكن الصواب ما أشار المصنف رحمه الله أن الخارج من يعني غير من غير المخرج الأصلي ينقض مطلقا إذا كان الخارج بولا وغائطا، لأن الصواب في هذا المالكية والشافعية نظروا إلى المخرج، نظروا إلى
المخرج
وعلقوا الحكم بالمخرج. الحنابلة ومن معهم من الحنفي وغيرهم علقوا الحكم بالخارج، هذا هو اللي جاءت من النصوص، علقت ماذا الحكم
بالخارج،
بالخارج لا المخرج. الله عز وجل يقول أو جاء أحد منكم من الغائط، والمخرج لم يتغلظ حكمه إلا لتغلظ ما خرج منه، وماذا وهو البول أو الغائط، فتغلظ حكمه لتغلظ ما خرج منه وهو البول أو الغائط. فالعبرة بالخارج لا المخرج، وهذا يبين أن الحكم معلق عليه، والأدلة جاءت به. ولذا مثلا الريح يقول وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا، إن كان بولا أو غائطا، هذا قد يفهم منه أن الريح لا تنقض لأنه ما ذكرها، استثنى الريح رحمه الله، يعني مع أن الريح نقضها محل إجماع من أهل العلم، وهم قالوا كذلك على قول مشهور في المذهب، ومن وافقهم قالوا إن الريح إذا خرجت من غير المخرج الأصلي فإنها لا تنقض، لا تنقض. وهناك قول تبقى على الأصل، يعني أدلة صريحة واضحة في أنه كما قال عليه الصلاة والسلام لا ينسى حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا كان البول ينقض إذا خرج من غير المخرج المعتاد والغائط كذلك، الريح المعنى واحد والحكم واحد، الحكم واحد والمعنى واحد. فمن أجرى الحكم في الريح كما أجراه في البول والغائط فهو أسعد بالدليل أنها ناقضة. هذا هو الأظهر في مسألة الخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا بهذا الشرط.
جميل.
طيب. أو كثيرا. نعم.
شيخنا استأذنك أيضا، الأخت رحمة تسأل عن ما يسمى بغسيل الكلى، هل يدخل في هذا الباب؟
غسيل الكلى هذا فيه يعني فيه التفصيل، يعني هل يعني أنه قد يستخرج مثلا الأذى من هذا الموطن؟
نعم.
حسب الحال إن كان أنه يعني تتلقى النجاسة مثلا في كيس وتخرج مثلا من هذا المكان مثلا، فحكم ما تقدم. وإن كان مراد خروج الدم وهذا هو الأضر، أنه يعني يستقبل الدم في كيس، وله طريقتان عندهم، يعني طريقة داخلية وطريقة خارجية في مسألة غسيل الكلى، غسيل الكلى. فالصحيح أن الدم لا ينقض الدم، وهذا خلافا للمذهب، عندهم الدم ينقض إذا كان كثير، إذا كان الدم كثيرا فإنه ينقض على ما ذكر رحمه الله. لكن الصحيح أن الدم لا ينقض الوضوء، ولا دليل على هذا إذا كان هذا هو المراد، لأن هذه المسألة إن ذكر مصنف في الجملة التي ذكرها بعد ذلك.
جميل.
فما ذكر صفة السؤال في حال من غسيل الكلى مثلا، وهو
ذكرها بشكل عام، يعني
نعم،
يقول هل يقاس غسيل الكلى مثلا على يعني انه يكون قد يكون خارج، لان احيانا الدم هو نفسه الدم ينقى ويصفى ويعاد مره اخرى.
غسيل الكلى نعرف ان الاحكام تتعلق مثلا بالصوم،
لو يتكلم من يبدو من ناحية النجاسة، هل يعتبر هذا يعتبر نجاسة خارجة تستوجب الوضوء؟
لا، الصحيح يعني إن الدم لا ينقض، إنه لا ينقض الوضوء، هذا هو الصحيح في مسألة الدم لا ينقض الوضوء. وأيضا ما يتعلق ب هنا مسألة، أيضا مسألة مهمة تتعلق بحمل النجاسة، حمل النجاسة في الخارج النجس حين يعمل له مخرج أو فتحة، حين يغلق المخرج الأصلي مثلا لحاجته إليه مثلا، عفانا الله وإياكم وجميع إخوان المسلمين. ففي هذه الحال يجب على الإنسان أن يتوقع، ثم نقول يعني توقع في حمل النجاسة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها،
الحمد لله.
ثم يقال في هذا الباب إن النجاسة، إن هذه النجاسة الخارجة لها حالان، إن كانت تخرج خروجا يعني مؤقتا، خروج مؤقت يعني عند الحاجة إلى إخراج الأذى، فهذه لها حكم الخارج الأصلي. وإن كانت كما هو الواقع الظاهر والله أعلم من حال المرضى بهذا، إذا كانت نفس خروجها يعني مستمر وأنه جعلت فتحة له ويوضع للكيس ويستقبل النجاسة وليس بإرادته هو، ليس بإرادته هو بل يخرج يعني بدون إرادته بدون علمه، فهذه أصحابه يعاملون معاملة سلس البول، وخاصة في معاملة سلس البول والغائط والريح وما أشبه ذلك، وخاصة في جريان البول لأنه يجري. في هذه الحال يتوضأ عند دخول وقت الصلاة، يتوضأ عند دخول وقت الصلاة على قول الجمهور، ويبقى على طهارته جميع الوقت إلى أن تحضر الصلاة الثانية، إلى أن تحضر الصلاة
الثانية.
ثم يتوضأ، هذا وعلى قول مالك رحمه الله أنه يتوضأ الوضوء المعتاد، وأن هذا الخارج الغير المعتاد أو على هذه الطريقة لا ينقض الوضوء حتى ينقضه النقض المعتاد، مع أن هذا في الحقيقة لا يتأتى فيه النقض المعتاد، يعني على ما أفهم منه لا يتأتى فيه النقض المعتاد، لأنه يكون بغير إرادته وعمل له، يعني لا يقال لك ألحق بسلس البول، وإلا هو ليس في معنى السلس في هذا الحكم ما ظهر، الله أعلم.
أحسن عليكم. قال وزوال العقل إلا
بس، وكثيرا نجسا غيرهما أيضا ما تعرض المسألة، أو كثيرا نجسا غير البول والغائط ينقض بشرطين، أن يكون كثيرا، أن يكون نجسا مثل القيء والدم والقيح والصديد وسائر ما يخرج، قولها كثير يخرج القليل، فلو مثلا قاء يعني شيئا يسيرا فإنه لا ينقض مثلا، أو خرج نقط من الدم فإنه لا ينقض مثلا. الأمر الثاني نجسا يخرج سائر ما يخرج من البدن من الطاهرات مثل العرق مثلا، ما يتحلل من البدن مثلا، وكذلك المخاط وكذلك البصاق، كل هذه فضلات تخرج من البدن، هذه لا تنقض الوضوء، لا تنقض الوضوء، لأنه كانت مستقطرة لكن ليست نجسة. ثم لا دليل على النقض بها، بل جاءت أدلة ما يدل على أنه أن الإنسان يخرجها أثناء الوضوء، الاستنشاق، الإنسان أثناء الاستنشاق يستنشق بالغ الاستنشاق
صحيح،
لكن الأحداث المعروفة من شرطه أن ينقطع الحدث، لو كان موجودا فإن الوضوء لا يصح، هذا محل إجماع. فلذا بهذين الشرطين كثير ونجس، هذا على قول المذهب وقول الأحناف. ذهب مالك والشافعي إلى أن ما يخرج من بقية البدن، بقية البدن غير البول والغائط وكذلك على كذلك الريح على ما تقدم، على هذا القول لا ينقض الوضوء. المذهب استدلوا يعني أو نذكر أو شدي المذهب، قالوا لأنها نجسة وخارجة، وبهذا تجامع الخارج من المخرج الأصلي، خارج المخرج الأصلي، وأن هذه نجاسات وهي خارجة المخرج، لكن هذا منتقض طردا وعكسا، لأن الخارج من البدن قد يكون طاهر وقد يكون نجس وهو ناقض، ثم الخارج من البدن، الخارج من هذه الأشياء المذكورة ينقض بلا خلاف ولو كان يسيرا. فكما يقال لا طردا ولا عكسا لا يصح إلحاقها بهذه التي تخرج من البدن من البول والغائط. استدلوا بدليل آخر وهو ما رواه أحمد ورواه الترمذي رحمه الله أن النبي عليه قاء فتوضأ، كما رواه أبو الدرداء رواية يعيش بالوليد عن أبيه عن خالد بن معدان أو عن معدان بن طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، لكن رواه أحمد والترمذي من هذا الطريق قاء فأفطر. قال معدان بن طلحة فسألت ثوبان قال صدق، يعني حديث أبي الدرداء صدق أنا صببت له وضوءه. وهذا الحديث فيه كلام كثير، لكن وإن كان ظاهر سند أنه جيد لا بأس به فلا دلالة فيه على أن القيء ناقض، لأنه مجرد فعل، وأن النبي قاء فتوضأ، وهذا مشروع الإنسان إذا خرج من هذا الشيء مثل السنة أن يتوضأ، لأن القيء يضعف البدن فالسنة التوضؤ. ولهذا يأتي مشروعية الوضوء في مسائل كثيرة لا يجب، مثل لو أكل شيئا حارا توضأ من مطبوخا توضأ مما مست النار. فلهذا كان الصواب في هذه المسألة أن هذا الخارج، أن هذا الخارج من البقية لا ينقض الوضوء، كما هو قول مالك رحمه الله والشافعي، لأن أيضا هذا الباب ما دام أنه قيل بأن الطهارة ثابتة للبدن فلا يمكن أن نقول بأنه حله الحدث إلا بيقين. والمصنف رحمه الله سيذكر مسائل في باب التحري في مسألة نقض الوضوء، وأنه إذا وقع شك في مسألة نقضه حتى في بعض النواقض، حتى في بعض النواقض التي وقع الدليل عليها مثل لمس الذكر في بعض صوره لم ينقضوه حتى يستيقظ النقض، حتى يستيقظ النقض. كذلك لا نقول بأن هذه الخارجة من البدن تنقض إلا بدليل صريح، وذلك أن الأصل براءة الذمة وبقاء الطهارة ولا ينتقل عن هذا الأصل بدليل. ثم جاء من السنة ما يدل على خلاف ذلك، ثبت في حديث جابر أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عباد بن بشر وعمر بن ياسر، الحديث رواه أحمد وأبو داود لكن تسميتهما هو عند البيهقي أنهما رضي الله عنهما حرسا في مرة في بطن الوادي ففي فم الشعب، القصة بكاملها، وأن رجلا من المشركين جاء وعلم أنهم ربيع أهل القوم فرمى الأنصاري وكان يصلي رضي الله عنه وعباد بن بشر بأسهم حتى سال الدم من الحديث، وفيه أنه عليك انصرف، وفيه أنه قال له أن هل أخبرتني؟ قال إني كنت في سورة فكنت أن أقطعها. فالشاهد أنه لم يأتي أنه قطع، لم يقطع الصلاة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرهم بذلك، ومعلوم أن مثل هذا يعلم به النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم بلغون النبي عليه الصلاة والسلام، فدليل يبين على أن الدم ليس بناقض. قصة عمر رضي الله عنه لما طعن رضي الله عنه في صلاة الفجر فلم ينصرف من الصلاة إلا لما شق عليه الأمر واستمر به خروج الدم، ووقع الصحابة رضي الله عنه في باب الغزوات كانوا يصابون بالدماء وكانت الجراحات تخرج من أبدانهم فكانوا يصلون ولم يبق شيء من هذه، وأدلة كثيرة من تتبع. ونقل بعض النقلات عن بعض الصحابة في هذا الباب ليست صريحة في هذا الباب، إنه مجرد نقلات محتملة، فلا ترك لها أدلة متيقنة في هذا الباب مع هذا الأصل المتعلق بقاء الطهارة وأنه لا تنقض إلا بدليل بين. هذا هو الذي يقال أو الأظهر في هذه المسألة،
هي مسألة القيح،
مسألة القيح، وكذا كل خارج مثل القيح والصديد، القيح والصديد من خروج البدن فإنه لا ينقض، لكن نقول يعني ينبغي لسانا أن يحتاطي مثل هذا، يحتاطي مثل هذا، وكون يتوضأ هذا أمر حسن، يتوضأ وضوءه في هذا أمر حسن وأمر مطلوب. أولا لأن الوضوء طهارة ومشروع عند حصول بعض الأشياء التي تضعف البدن، التي تضعف
البدن.
البدن، لكن لا نقول بوجوب الوضوء في مثل هذه الحال، لأن ما هناك دليل يدل على هذه على هذا النقص كما تقدم.
ولعل هذا من كمال هذه الشريعة حقيقة، دائما في التفصيل الجزئيات، يعني تجد يعني كثير من الأمور التربوية الجميلة، يعني حتى أحيانا الإنسان إذا يعني قاء أجلكم الله والسامعين، يعني قد الوضوء بالنسبة له هو طهارة بغض النظر هل كان هذا ينقض الوضوء أم لا.
نعم، لكن تحدد العلماء الله عليهم هم يقولون أنه يشرع الوضوء في مثل هذا، يشرع الوضوء في هذا، لكن يقولون نحن لا نلزم بشيء لسنا على ثلج ويقين منه. لأن الإنسان يسأل يقول أخبرني هل يجب ولا ما يجب، يقول لا يجب، أنت طهرت فهو أفضل لكن لا يجب عليك. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الرجل يسأل هل علي غيره، قال لا إلا أن تتطوع. النبي عليه الصلاة والسلام قال له ذلك، مع أنه معلوم فعل التطوعات وفضلها، لكنه عليه الصلاة والسلام ثم أخبر أنه صدق دخل الجنة.
يا سلام، جميل،
هذا أمر متقنح الشريعة.
أحسن الله إليكم شيخنا، والحديث معكم ممتع ولا يمل، بارك الله فيكم شيخنا. شكر الله لكم شيخنا على المشاركة معنا في هذه الحلقة. ولكم شيخنا الكريم، شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. يجمعنا لقاء غدا بإذن الله، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سل العلماء.